صباح الخير. العناوين: إسرائيل تطلق عملية رفح وتحرر راهنتين ومقتل أكثر من 11 جنديا في خان يونس، وجنوب لبنان يستعد للأسوأ. حادث بحري جديد قبلة مدينة المخا اليمنية. الحريري في بيروت لأسبوع للمشاركة في ذكرى 14 شباط وإجراء لقاءات سياسية محدودة. رياشة السعودية تؤكد ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت، ومقاربتها تلتقي مع القوات ولا تتدخل بالأسماء. جنبلاط: نريد ونوافق على تنفيذ 17-01 شرط أن تطبق الأمور نفسها على إسرائيل. إصابة لبناني في إشكال ببرج حمود بين لبنانيين وسوريين، ودعوات إلى إخلاء المنطقة من النازحين وإلا والجيش يتدخل. التفاصيل من لبنان الحر مع كارلا الصيفي وطوني نصر. الواضح مع انطلاق عملية رفح ولو بشكل محدود وكأنها تجربة، وبعد تسوية أجزاء كبيرة من غزة بالأرض، أن تل أبيب ماضية في خطتها الهادفة إلى تهجير أكثر من 1,000,000 فلسطيني من المنطقة إلى صحراء سيناء، المكان الأقرب إلى القطاع، رغم الاستعدادات العسكرية المصرية في المقلب المواجه ورفض القاهرة المطلق أي عملية ترانسفير للفلسطينيين الرافضينهم أصلا أي تهجير قصري لهم، والمتمسكين بالبقاء في أرضهم مع علمهم بالمصير الأسود الذي ينتظرهم. وقول الرئيس الأمريكي إن العملية في رفح لا ينبغي أن تستمر من دون خطة لضمان سلامة 1,000,000 شخص يعيشون هناك، يعني بكل بساطة ومن دون أي لبس أو مواربة، أن واشنطن أعطت الضوء الأخضر لحكومة نتنياهو لتنفيذ الهجوم الذي ضرب مجددا أي أمل بإتمام صفقة تبادل الرهائن. جنوبا: انتظار لمجريات الأحداث في غزة مع اتساع رقعة العمليات الإسرائيلية التي تجاوزت خطوط قواعد الاشتباك الميداني، فيما تتعدد القراءات لزيارة وزير الخارجية الإيراني بيروت والرسائل التي حملها شخصيا وتحديدا إلى حزب الله.
ففي اليوم 29 من الحرب على قطاع غزة، كثفت إسرائيل عملياتها اعتبارا من فجر اليوم على مدينة رفح برا وبحرا وجوا. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري إن جيشه تمكن في عملية معقدة نفذتها قوات خاصة في مدينة رفح من تحرير رهينتين إسرائيليتين هما فرناندو سيمو مارمان 60 ولويس هار 70، مضيفا: جهزنا لعملية تحريرهما منذ مدة بناء على معلومات استخبارية، ومتحدثا عن وجود 134 رهينة أخرى، وسنواصل بذل كل ما في وسعنا لإعادتهم إلى إسرائيل. وتم نقل رهينتين إلى مستشفى شيبا في وسط إسرائيل، وأكد الأطباء أنهما في حال جيدة.
وكان الجيش الإسرائيلي ذكر أنه نفذ موجة من الهجمات ضد أهداف نوعية في رفح الواقعة في جنوب القطاع، مشيرا إلى أن الضربات على منطقة الشابورة في غزة انتهت.
إسرائيل ووفق المعلومات الميدانية شنت قصفا عنيفا على شمال المدينة وسط اشتباكات دارت مع فصائل فلسطينية، وأطلقت المروحية النار بكثافة في وسط محافظة رفح، فيما قال التلفزيون الفلسطيني إن قصفا بريا وبحريا وجويا كثيفا استهدف كل مناطق المدينة.
وأشارت الميدانيات إلى أن مصابين بينهم أطفال ونساء وصلوا إلى مستشفى الكويتي جراء القصف الإسرائيلي العنيف وغير المسبوق الذي استهدف أساسا شمال مدينة رفح وتحديدا على مسجد الرحمة في مخيم الشابورة، موضحة أن مئات الفلسطينيين نزحوا إلى المستشفى هربا من القصف.
من جهته أكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن غارات مكثفة استهدفت منازل مأهولة بالسكان قبالة مقر جمعية الهلال وسط رفح، في حين اعتبرت حماس أن الهجوم الإسرائيلي على المدينة استمرار لحرب الإبادة الجماعية ومحاولات التهجير القصري التي تنفذها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.
أما الحصيلة الأولية في رفح فوصلت إلى أكثر من 100 قتيل وفق وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، في حين أكد منسق غرفة عمليات الطوارئ في الهلال الأحمر في رفح أسامة الكحلوت أن الوضع الإنساني صعب في المدينة، وأنه تم نقل المدنيين بسيارات مدنية، وأن طواقم الإسعاف تواجه صعوبات في الوصول إلى المواقع المستهدفة.
وفي حين قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن عدم دخول رفح سيؤدي إلى خسارة الحرب والإبقاء على حماس، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن في اتصال هاتفي بنتنياهو أن العملية العسكرية في رفح لا ينبغي لها أن تستمر من دون خطة موثوق فيها وقابلة للتنفيذ.
وأوضح مسؤول أمريكي كبير أن إدارة بلاده لا تدعم العملية العسكرية في رفح في ظل الظروف الحالية، حيث يتواجد أكثر من 1,300,000 شخص وليس لديهم مكان يذهبون إليه.
وأوضح أن هؤلاء المدنيين سيحتاجون إلى دعم كبير في حال نفذت إسرائيل عمليتها العسكرية، مشيرا إلى أن الإسرائيليين أكدوا اعتبارهم سلامة المدنيين كشرط مسبق لأي عملية في المنطقة.
ومع ارتفاع مستوى التوتر في القطاع، كشفت هيئة البث الإسرائيلية أن مجلس الحرب الإسرائيلي يرفض حتى الساعة المشاركة في اجتماع مقرر غدا في القاهرة بمشاركة مصر والولايات المتحدة وقطر لاستكمال المحادثات حول صفقة محتملة لتبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس، التي وفق مصدر قيادي فيها شددت على أن الهجوم البري الإسرائيلي على رفح يعني نهاية المفاوضات.
وفي أبرز ميدانيات الساعات الماضية، فقد أفادت مصادر إعلامية إسرائيلية بتعرض الجيش الإسرائيلي لكمين أودى بحياة أكثر من 11 جنديا.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش يعاني وضعا صعبا في جنوب خان يونس بعد تعرضه لكمين كبير جدا وخطير، مشيرة إلى أن الجيش قد يصدر توضيحا بخصوص ما حصل بعد ساعات. أضافت أن إدارة بايدن تدرس التراجع عن اعتبار المستوطنات الإسرائيلية في غزة غير مخالفة للقانون.
بالتوازي، وافق 67 عضوا في مجلس الشيوخ الأمريكي في تصويت إجرائي على حزمة مساعدات بقيمة 14 مليار دولار لإسرائيل في حربها على حماس، فيما تتلقى أوكرانيا 60 مليار دولار فضلا عن مساعدات لتايوان.
في الأثناء، أعلنت كتائب القسام أن القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع أدى إلى مقتل أسيرين إسرائيليين وإصابة 8 آخرين بجروح خطيرة.
أما نتنياهو فقال إن عددا كافيا من الرهائن الإسرائيليين الموجودين في قطاع غزة لا يزالون على قيد الحياة، والعدد المتبقي من الرهائن 132 هو سبب لاستمرار الحرب الإسرائيلية في القطاع.
إلى الجنوب اللبناني، فقد أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن رئيس هيئة الأركان قرر نقل الفرقة المدرعة 98 من قطاع غزة إلى الحدود مع لبنان، وهي واحدة من أكبر الفرق العسكرية في القطاع.
وأفادت معلومات عن نجاة فرق الإسعاف في جمعية الرسالة والصليب الأحمر اللبناني بأعجوبة بعدما استهدف طيران إسرائيلي تحركاتهم بعدد من القذائف أثناء مرورهم في مكان غارة استهدفت بلدة شيحين.
كذلك استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية صيدلية عند مدخل بلدة الجبين، وحلق الطيران الحربي على علو منخفض في أجواء البترون وكسروان وأقليم التفاح وطرابلس، ونفذ غارات وهمية في أجواء منطقتي النبطية وأقليم التفاح وعلى علو متوسط.
من ناحيتها، نعت حركة أمل اثنين من مقاتليها هما حسن علي فاروخ ومحمد ربيع المصري ليرتفع إلى 8 عدد قتلى الحركة.
وأعلن حزب الله استهداف تجهيزات تجسسية في موقع رويسات العلم في تلال كفر شوبة ومزارع شبعة، وتجمعا للجنود الإسرائيليين في مثلث الطيحات، وتجهيزات تجسسية في موقع العباد وموقع رويسات العلم في تلال كفر شوبة ومزارع شبعة، وتجمعا للجنود الإسرائيليين في جبل نذر.
ومن الجنوب إلى اليمن، فقد أعلنت هيئة عملية التجارة البحرية البريطانية تلقيها تقريرا عن حادث على بعد 40 ميلا بحريا جنوبي مدينة المخا اليمنية، ناصحة السفن بالعبور بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه.
إلى بغداد، حيث أعلن الجيش العراقي أن اللجنة العسكرية العراقية العليا والمكلفة عقد اجتماعات مع قوات التحالف الدولي. استأنفت اجتماعاتها الهادفة إلى تقدير الموقف العسكري ومستوى الخطر والبيئة العملاتية وقدرات القوات المسلحة العراقية.
ووفق بيان للناطق باسم القوات المسلحة العراقية لواء يحيى رسول، فإنه سيتم بناء على الاجتماعات صياغة جدول زمني لخفض مدروس وتدريجي وصولا إلى إنهاء مهمة قوات التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش والانتقال إلى علاقة ثنائية.
رسول أوضح أن الاجتماعات ستتواصل في صورة دورية لإتمام أعمالها بسرعة طالما لم يعكر صفوها شيء.
عاد الرئيس سعد الحريري قرابة 8 من مساء أمس إلى بيت الوسط في بيروت للمشاركة في ذكرى جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه ظهر الأربعاء، وقد جابت مسيرة سيارة لمناصري تيار المستقبل في محيط بيت الوسط ترحيبا بالحريري.
وانهمكت أوساط الحريري في التحضير للقاءات التي سيجريها قبل الذكرى على أن تشمل الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي ومفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان إلى شخصيات أخرى.
وذكر أن بري يسعى لجمع الحريري بالوزير السابق وليد جنبلاط، فيما اعتبرت أوساط ميقاتي أن عودة الحريري إلى بيروت مفيدة لها استنادا إلى العلاقات المتينة التي تجمعهما والتي لم تنقطع بعد قرار رئيس تيار المستقبل اعتزال العمل السياسي عام 2022. وأفادت المعلومات بأن الحريري تلقى دعوة لزيارة موسكو للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأن هذه الدعوة قيد التحضير لدرس توقيت تلبيتها.
عضو تكتل الجمهورية القوية النائب ملحم رياشي لفت إلى أن السعودية لا تتدخل في الأسماء وتؤكد ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت، والمملكة تملك مقاربتها التي تلتقي مع مقاربة القوات اللبنانية فيما خص الملف الرئاسي. وعن عودة الرئيس الحريري إلى بيروت قال:
أول شيء بما يتعلق بالمرحلة السابقة منتركها للمرحلة السابقة، وأنت بتعرف وكل لبنان بيعرف أنه القوات اللبنانية ما بتطعن بالظهر، لما بدها تطعن القوات اللبنانية بتطعن بالصدر. فريق تيار المستقبل والرئيس سعد الحريري هن أصدقاء للقوات اللبنانية، افترقنا على كتير نقاط والتقينا على كتير نقاط ورجعنا التقينا ورح نرجع نلتقي، لأنه العناوين الكبرى والقضية لبنان أولا أكيد بندعي سعد الحريري يرجع على لبنان، أكيد من رحب بعودته. أنا برأيي ما في شيء بيمنع أبدا، وهيدي الأمور مرهونة بأوقاتها ومرهونة بعودة الرئيس الحريري وقراره اللي هو ملكه له، مش ملك القوات اللبنانية ولا ملك حدا تاني، المشاركة بذكرى 14 شباط ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري مشاركة أكيدة، كيف شكل الوفد بده يتشكل وما إلى ذلك ينظر فيها باجتماع التكتل.
الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الذي زار موسكو، وعن تطبيق القرار 1701 قال:
نوافق على تطبيق 1701، لكن لا يكون هذا التطبيق إلا بالتراضي بالاتفاق مع حزب الله مع القوى اللبنانية ومن خلال الدولة اللبنانية وتعزيز الجيش اللبناني كي يعني يملأ الفراغ في هذه المنطقة. الشرط أيضا أن نطبق نفس الأمور على إسرائيل. لا أعتقد أن ملف الرئاسة مطروح اليوم إلا إذا أتت الخماسية بعرض جدي أو بالأحرى بعرض هم قالوا أن الرئاسة هي ملف لبناني داخلي، لكن نفضل أن يساهموا أيضا مع اللبنانيين مع الفرقاء اللبنانيين ولبعض الدول في الخماسية تأثير على بعض القوى اللبنانية.
في غضون ذلك نقل إعلام حزب الله عن مصدر دبلوماسي لبناني أن لبنان تسلم من الفرنسيين اقتراحا أمنيا يحتاج إلى نقاش طويل ويستند في مضمونه إلى فحوى تفاهم نيسان 1996 بعدم التعرض للمدنيين من الجانبين، ويشمل إجراءات على جانبي الحدود وليس فقط من الجهة اللبنانية.
ما هي أهداف زيارة عبد اللهيان لبنان، وهل هناك اتفاق أمريكي إيراني ستريد بعينه؟
أوضح مصدر واسع الاطلاع أن الهدف الرئيس من زيارة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان لبيروت هو لقاء الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله لينقل إليه رسالة إيرانية من المرشد الأعلى علي خامنئي، وتاليا لقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري على مدى ساعتين، وكان بري هو الأكثر تدخلا في الحديث. وكشف المصدر لصحيفة نداء الوطن أن فحوى رسالة الإيرانية خلاصتها أن أمور طهران ماشي مع واشنطن، ونحن متفقون مع الإدارة الأمريكية على عدم توسيع الحرب وعدم تحويلها إلى حرب إقليمية، وعلى الحزب أن يستمر في امتصاص الضربات الإسرائيلية الموجعة وعدم الذهاب إلى رد يريده رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لكي يفتح الحرب الشاملة، حينها ستكون الولايات المتحدة مرغمة على الانشرار للوقوف معه. وقال المصدر نفسه إن الإيراني يريد من حزب الله أن يتحمل الخسائر مهما كانت باهظة، وأن الضمانة الأمريكية هي أنه إذا طورت نتنياهو في حرب واسعة فهذا سيعني سريعا سقوط حكومته وبالتالي سقوطه، وفي هذا الموقف تحول جذري في التوجهات الإيرانية التي كانت ترفع شعار زوال إسرائيل وصارت اليوم ترفع شعار سقوط نتنياهو. وأوضح المصدر أن المحادثات في عين التين أثيرت في خلالها نقطة مركزية وهي الدمار الكبير في قرى وبلدات حافة الشريط، والتي تتراوح التقديرات حول كلفة إعادة إعمارها بين من يقدرها ب 500 مليون دولار ومن يرفعها إلى 1.2 مليار دولار حتى الآن، وهذا يشكل هما أساسيا عند بري الذي يريد العودة سريعا، ومعها انطلاق عملية إعادة الإعمار مع الأخذ في الاعتبار أنه لن تتقدم دول لمساعدة لبنان كما حصل في أعقاب حرب 2006، وبالتالي على إيران أن تتصدى لواجباتها في هذا الشأن. وتابع المصدر أن عبد اللهيان كان إيجابيا جدا في مسألة إعادة الإعمار من دون إعلان صريح، في انتظار ما ستؤول إليه الأمور عند انتهاء الحرب التي يعمل على إنهائها بوقف إطلاق النار قبل الدخول في شهر رمضان. على صعيد آخر، زار وفد قيادي رفيع المستوى من حركة حماس زار بيروت الأسبوع المنصرم، والتقى نصر الله بغية استمزاج رأيه في الأوراق المتبادلة حول صفقة وقف النار في غزة، فكان جواب نصر الله واضحا وهو: قرروا ما تجدونه يصب في مصلحتكم ونحن معكم في أي قرار تتخذونه. وتردد أن التقاطع بين الجانبين كان على أولوية وقف إطلاق النار حتى لو كلف الأمر بعض التنازلات.
في الأثناء، قال زوار قائد الجيش العماد جوزيف عون إن الاختراق الإسرائيلي كبير للبنان، وآخر الأمثلة هو القائد الميداني في حزب الله وسام طويل الذي قضى بزرع عبوة متفجرة قرب منزله في خربة سلم ثم تم تفجيرها في الجو لدى خروجه.
أضاف أن المفدى الأمريكي أمس هوكستين أبلغ إلى المسؤولين اللبنانيين أن الانسحاب من مزارع الشبع لا يندرج ضمن العرض الموضوع أمام لبنان، وأن اليونيفيل أبلغت إلى لبنان أخيرا نقلا عن الإسرائيليين أن مدينة النبطي صارت في دائرة الاستهداف. ولا ينفي قائد الجيش وجود تنسيق أمني مع حزب الله ونقاش مستمر بينهما حول كيفية الحؤول دون توسيع رقعة الحرب.
البطريرك الكاردينال ماربشارة بطرس الراعي جدد التشديد على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية.
هذا اليوم العالمي هو يوم مطالبة المسؤولين في الدولة اللبنانية عندنا بواجباتهم وإخراج البلاد من أزماتها المميتة بدءا بانتخاب رئيس للجمهورية، ونقول معكم لهم: كفى مخالفات للدستور ومخالفات قاتلة للدولة من أجل مصالح فردية أو فئوية أو حزبية أو طائفية أو سياسية، كلها هذه المصالح مدانة ومرفوضة. فابدأوا أولا بانتخاب رئيس للدولة لكي تنتظم كل المؤسسات، وبما أنه لا توجد سلطة غير الدستور توجب على المجلس النيابي رئيسا ونوابا، لكن الدستور معطل عمدا، فإن نتوجه إلى ضميرهم الوطني رئيسا وأعضاء لهذا المجلس النيابي لعل وخز الضمير يستحثهم.
متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس للسعودي تحدث عن الوزنات.
بلدنا يحمي الكثيرين من أصحاب الوزنات، لكنهم إما يدفنون وزناتهم يأسا من الأوضاع التي آلت إليها بلادنا، أو يضعون في غير الأماكن المناسبة لهم فلا يتمكنون من تثمير وزناتهم فينكفئون، أو يهاجرون ليستثمروا وزناتهم خارج أرضهم. لذا نحن بحاجة إلى رئيس يتولى مع حكومته بناء المؤسسات وتعيين الأكفاء في مراكز القيادة دون محاباة أو محسوبية، لكي يقوم كل مسؤول بواجبه من أجل المصلحة العامة.
أحوال الطرقات
من غرفة التحكم المروري.
ومعنا الآن مباشرة عبر الهاتف المعاون أول لقمان نصر الدين. صباح الخير.
صباح النور لك ولجميع المستمعين.
شكرا، أهلا وسهلا فيك، تفضل.
مثل كل
بداية أسبوع عم يكون عنا بهالأثناء حركة سير كثيفة على المدخل الشمالي بجونية، وأيضا من دبي نقاش أم تلياس وصولا للزلقة من دون أي عوائق للسير، وعم تكمل ناشطة على الدورة الكارنتينة وطبيعية على شارل الحلو باتجاه الوسط التجاري. أما الخط النازل من البعاف عم يكون عنا حركة سير ناشطة على كواع عرية وأيضا على الحازمية وطبيعية على الصياد أوتوستراد الرئيس لحود باتجاه الكارنتينة. الخط النازل من الجنوب عم يكون عنا حركة سير كثيفة من خلدي أنفاق المطار وأيضا باتجاه الأزاعي. مفارق بشامون عرمون عم تسجل حركة سير كثيفة، وشوي فات فرشيمة الحدث الحركة ناشطة وأيضا ما عنا أي عائق للسير. داخل العاصمة حركة عم تكون ناشطة على كافة التقاطعات والإشارات والمستديرات من دون أي عوائق. هيدا بالنسبة لحركة السير. عنا تعديل لسير الشاحنات من بيروت باتجاه البقاع على طريق ظهر البيدر، عم تكون صباحا من الساعة 4 فجرا حتى 12 ظهرا باتجاه البقاع، ومن البقاع باتجاه بيروت من 1 ظهرا حتى 11 ليلا، وأكيد أوقات المنع لازالت على حالة من دون أي تعديل. بالنسبة للحوادث اللي تم التحقيق فيها خلال 24 ساعة الماضية، تسجل عنا 6 حوادث نتج عنهم 8 جرحى، بنتمنى لهم الشفاء العاجل. مخالفات السرعة الزائدة الرادار بلغت 382 مخالفة سرعة زائدة. خطنا الساخن 17-20 للاطلاع على حركة السير وحالة الطرقات. بالنهاية نتمنى السلامة لكم وللجميع.
نعم، شكرا لك.
إلى صفحة المتفرقات مع ستريدا.
حصل إشكال فردي أمس بين عدد من السوريين في منطقة برج حمود أدى إلى تضارب بالأيدي والعصي، وبعد تدخل أبناء المنطقة لفض الإشكال أصيب شاب لبناني لا علاقة به بضربة على وجهه بسكين من أحد الشبان السوريين نتيجة الخلاف، نقل على الأثر إلى أحد المستشفيات وهو في حال مستقرة. وعقب إصابته انطلقت دعوات من قبل الأهالي إلى النزول للشوارع وطرد السوريين من المنطقة، وحضرت الأجهزة الأمنية والجيش الذي عمل على ضبط الوضع. هذا ووجه أهالي المنطقة إنذارا إلى بلدية برج حمود والجوار وكل المخاتير فيه، عطفا على البيان السابق: جئنا كشباب أهالي برج حمود لنحذرا أنه إذا لم تقوموا بواجباتكم بتنفيذ القرارات المتخذة والآيلة إلى تنظيم الوجود السوري في المنطقة في مهلة أقصاها أسبوع، سنضطر كشباب أهالي إلى اتخاذ التدابير التي نراها مناسبة لحماية أنفسنا ودرء الخطر عنا، ونحمل البلدية والمخاتير المسؤولية عن أي نقطة دم ستقع من جراء تقاعسهم عن القيام بواجباتهم. ومن بيروت إلى حي الأثر في سور، حيث اندلع حريق داخل محل بعد إطلاق نار كثيف عليه، وذلك عقب وفاة الشاب على خلفية إشكال عائلي أمس الأول في حارة سور القديمة وشيع أمس. وعلى الفور حضرت سيارات الإطفاء وعملت على إهماد الحريق، فيما حضرت القوى الأمنية وفتحت تحقيقا في الحادث. ماليا، لا يزال سعر صرف الدولار في السوق السوداء يسجل تسعيرة تتراوح ما بين 89400 ليرة و 89700 ليرة.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
طقس مستقر ودافي حتى بكرة المساء، موعد تأثر المنطقة تدريجيا بمنخفض جوي متمركز بوسط أوروبا، بيكون مصحوب بكتل هوائية باردة بيحمل معه أمطار وتلج ورياح نشطة وبيستمر بالأيام اللي جاية.
اليوم الطقس إذن غائم إجمالا بسحب مرتفعة، ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة تتخطى معدلات الموسمية بحدود 5 درجات نتيجة سيطرة الرياح الشرقية الدافية يلي بتكون ناشطة ومحملة بطبقات خفيفة من الغبار خصوصا بالجنوب.
بكرة غائم جزئيا لغائم بسحب مرتفعة ومتوسطة مع بقاء درجات الحرارة فوق معدلاتها بحدود 5 درجات وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة وسيطرة الرياح الشرقية المحملة بالغبار بالجنوب. أما المساء فبتبلش الرطوبة بالارتفاع التدريجي وبيتكون الضباب على المرتفعات وبتتكثف الغيوم وبتصير الأجواء مهيئة لتساقط أمطار متفرقة موحلة مع احتمال أنه تكون غزيرة ببعض المناطق ومترافقة مع برق ورعد ورياح نشطة.
لربع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة من دون تعديل بدرجات الحرارية الموسمية، أمطار متفرقة غزيرة أحيانا ومترافقة ببرق ورعد ورياح نشطة مع احتمال تشكل السيول وانجراف بالتربة خصوصا بالشمال. التلج بدءا من ارتفاع 1800 متر بالنهار وبدنا مستوى تساقطه بالليل ليلامس 1600 متر.
الخميس أيضا أمطار متفرقة غزيرة أحيانا مترافقة مع برق ورعد ورياح ناشطة. التلج على 1800 متر وما فوق نهارا وبدنا مستوى تساقطه بالليل ليلامس 1600 متر.
الحرارة اليوم على الساحل من 12 ل 24 درجة، بالجبال من 6 ل 16 درجة، وبالبقاع من 6 ل21 درجة. ختاما نذكر بالعناوين. إسرائيل تطلق عملية رفح وتحرر راهنتين ومقتل أكثر من 11 جنديا في خان يونس، وجنوب لبنان يستعد للأسوأ. حادث بحري جديد قبالة مدينة المخا اليمنية. الحريري في بيروت لأسبوع للمشاركة في ذكرى 14 شباط وإجراء لقاءات سياسية محدودة. رياشي السعودية تؤكد ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت، ومقاربتها تلتقي مع القوات ولا تتدخل بالأسماء. جنبلاط نريد ونوافق على تنفيذ 1701 شرط أن تطبق الأمور نفسها على إسرائيل. إصابة لبناني في إشكال ببرج حمود بين لبنانيين وسوريين، ودعوات إلى إخلاء المنطقة من النازحين وإلا والجيش يتدخل. النشرة انتهت، أخرجها إلي مسيحي. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.